إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. والمدي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك المدي للرجل والمرأة، وهو من النساء أكثر منه في الرجال. وفيه لغتان: فتح الميم وسكون الذال، وهو الأشهر، المدي، وبكسر الذال وتشديد الياء المدي. وقول المصنف رحمه الله: وغيره، من قوله: باب في المدي وغيره. قوله وغيره يعني به ما في هذا الباب من نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة. المدي وهو السائل الذي يخرج عند ثوران الشهوة بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة. عند التفكر في الجماع ومقدماته وما أشبه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب على هذا النحو لبيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. وفي هذا الباب جملة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. موضوع الحديث في حكم المدي والذي يجب به. والراوي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن، من الأوائل السابقين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وكانت أحب الكنى إليه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية من كبريات الصحابيات المهاجرات، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبوك، وخلفه على المدينة وعلى عياله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40، قتله ابن ملجم الخارجي، وعلي يومئذ أفضل الأحياء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: كنت رجلا مذاء، ومذاء على وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كنت رجلا كثير المذي. فاستحييت، هذه اللغة الفصيحة فيه باليائين، وقد يقال استحييت بياء واحدة، والمراد بالحياء هنا تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو خشية أن يذم عليه. والحياء الشرعي الممدوح عليه الذي لا يأتي إلا بخير هو رؤية النعم ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى حياء، وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر واستقصاء الأعمال. قال: فاستحييت، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني. لمكان ابنته تنبيه على العلة في عدم سؤاله عن حكم المذي بنفسه، لكونه علما، هذا الذي يسأل عنه علم يتعلق بالشرع، والعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة ولا أن يدخله عدم المواجهة للعلماء مع سؤالهم. ولكن علي رضي الله عنه أدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل غيره يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسأل بنفسه، فأمرت المقداد بن الأسود طلبت منه فسأله، أي فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك، يراد بالنضح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا، كما تفسره رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ، فتتوافق الروايتان. وفي الرواية يغسل برفع اللام، هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر. وقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كنت رجلا كثيرا المذي، كنت رجلا مذاء، يعني أنه كان يغتسل منه حتى شق عليه الغسل، لأنه ظن أن حكم المذي كحكم المني سواء بسواء، فأراد أن يتأكد من حكمه وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المسألة لأنها تتعلق بالفروج وابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحته، استحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجهة وكفاحا، فأمر المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم. المقداد هو ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه فكان في حجره، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد المقداد بدرا وما بعدها، وشهد فتح مصر. قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. توفي سنة 33 ودفن بالبقيع في المدينة. وأمره علي رضي الله عنه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر غيره، لمذاكرة جرت بينهما في المذي، لذلك طلب منه هو أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطلب من غيره، لأنهما تذاكرا في حكم المذي. فطلب منه علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بأنه إذا خرج منه المذي فعليه أن يغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء، ويتوضأ لكون المذي خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحد السبيلين أحد نواقض الوضوء، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. وقد اختلف العلماء فيما يجب غسله، فذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت هذه الأحاديث بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. القول الأول هو الأرجح وهو الصواب، لحديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإسناده صحيح كما قال الألباني، فهو نص في المسألة فلا يصار إلى غيره إلا تبعا. قال: وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. هنالك أمور تدل على رجحان هذا القول، منها أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية، ومنها أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه على غسل الفرج. في الجنابة الكبرى يغسل البدن كله، وفي المذي يقتصر على غسل الفرج، وهو أشبه بالجنابة الكبرى من نواح، منها سبب ما يكون سببا، ومنها تقارب لون الخارج وغير ذلك من تلك الأمور. وأيضا يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. هذه أمور تذكر تبعا، والنص هو الأصل. قال: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة، وهو مرفوع من طريق عبد الله بن سعد الأنصاري وإسناده صحيح. في الحديث أن المذي لا يوجب الغسل، وهذا مجمع عليه، وفيه جواز الإنابة في الاستفتاء للعذر، سواء كان المستفتي حاضرا أم كان غائبا. وفي الحديث جواز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به، لأن علي رضي الله عنه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث بيان نجاسة المذي وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. في الحديث أمر كبير يتعلق بالآداب التي أسسها هذا الدين العظيم، وهو استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي له ألا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة بحضرة أبيها، ولا بحضرة أخيها، ولا بحضرة ابنها وأقاربها. وهذا من الأدب الذي جاء به هذا الدين، فإن علي رضي الله عنه قال: فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، فلم يرد أن يواجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السؤال. في الحديث أن المذي لا يجزئ منه إلا الاستنجاء بالماء، يعني لا تجزئ في طهارته الأحجار، وإنما لا بد من الاستنجاء بالماء، وهو من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. في الحديث وجوب غسل الذكر لا الاقتصار على المحل، وقد ورد كما مر في الحديث الصحيح وغسل الأنثيين. في الحديث أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهذا إجماع من أهل العلم، وفيه شرعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع مع جواب السائل إذا سأل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. موضوع الحديث بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة، وفيه بيان القاعدة العظيمة، وهي أن العمل إنما يكون على اليقين في الحدث لا على الشك، بل ينبغي أن تطرح الشكوك. عن عباد بن تميم هو ابن أخي عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء وحديث الاستسقاء، وعباد هذا تابعي ثقة متفق على توثيقه. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي، شكي بضم الشين وكسر الكاف مبنيا للمجهول، والشاكي عبد الله بن زيد راوي الحديث، والشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته، الشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته. شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، أي حال الرجل، والرجل في الحديث بضم اللام نائب فاعل شكي، شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، الذي يخيل إليه أن يظن أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الحدث بريح أو غيره، يسمع صوتا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن ذلك الحدث بسمعه أو شمه. فأرجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الشك إلى اليقين. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. هذا الحديث الجليل من أعظم ما عولج به الوسواس، وفيه هذه القاعدة العظيمة من قواعد الفقه، وهذا الأصل الجليل من أصول الإسلام، أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. هذا الأصل الذي هو بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها لا يعدل عنه لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت، ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين. وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث، فإن الرجل الذي شك في الحدث وكان متيقنا للطهارة أرجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما تيقن وهو الطهارة، وأوجب عليه أن يطرح الشك، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول اليقين بالشك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، لا ينصرف أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا يقين، فلا ينقض اليقين ولا يزيله إلا يقين مثله. وما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. ومن هذا ما يتعلق بالثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها. ومن ذلك أيضا عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها ويبني على ما تيقن. ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، في مسائل كثيرة لا تخفى، كعتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أم أربع ركعات، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة. فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، الأصل عدم الحادث، ولا يخرج من اليقين إلا بيقين مثله. والأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، لا يخرج من اليقين إلا بيقين مثله، والأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح. هذا الحديث أصل لقاعدة استصحاب الحال أو بقاء ما كان على ما كان، ولا ينبغي الاستسلام للوساوس والخيالات الشيطانية، فما عولج الوسواس بأحسن من هذا الحديث الجليل. فيه هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، فيحرم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. في الحديث أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له بالانصراف إلا إذا سمع صوتا أو شم ريحا، فدل على أن ذلك ناقض للوضوء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، إنما أراد أن يكون على يقين من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان. وأم قيس راوية الحديث هي آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا. أتت بابن لها صغير غير مسمى وقد مات صغيرا، وجزعت عليه كثيرا، وقالت للذي يغسله تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فتبسم، ثم قال ما قالت طال عمرها فعمرت عمرا طويلا. فهي تقول من شدة جزعها رضي الله عنها لغاسل ابنها لا تغسله بالماء البارد فتقتله، وهو ميت ويغسله ميتا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها تبسم، ثم قال ما قالت طال عمرها، فمد الله تبارك وتعالى في عمرها فعمرت طويلا بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه في حجره. في حجره بفتح الحاء وكسرها وضمها، أي في حضنه. فبال على ثوبه أي على ثوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. نضحه أي رشه رشا يعم مكان البول ولم يغسله، أكثر صب الماء من غير دلك، لم يغسله وإنما نضح فرش رشا يعم مكان البول ولم يغسل المحل الذي أصابه البول. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي، أجيء إليه بطفل صغير، وذلك من أجل أن يحنكه بعد الولادة. فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، أي صبه على بوله. وفي حديث أم قيس أن الابن الذي جاءت به لم يأكل الطعام، أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره وإنما قوته اللبن، وفي رواية لمسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأطفالهم لكي يبرك عليهم ويدعو لهم، وإذا كانوا حديث عهد بولادة حنكهم وسماهم كما فعلت أم سليم لما أرسلت وليدها مع أخيه أنس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رحمته وشفقته ولطفه وكرم أخلاقه يستقبل أصحابه إذا جاءوا بأبنائهم بما جبله الله تبارك وتعالى عليه من البشر والسماحة والرحمة والشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغيره، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أجلسه في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عد ذلك شيئا، وإنما يطهر المحل الذي أصيب وينتهي الأمر. فطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء فجيء به فنضح مكان البول من ثوبه، أي رشه رشا ولم يغسله غسلا، وطهر المحل الذي أصابه البول وانتهى الأمر. ففي الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النطح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس في الحديثين بيان الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح، فيجب المصير إلى ذلك. ومذهب الشافعي وأحمد أن القول بالحديث هو القول، هو أن بول الغلام ينضح وأن بول الجارية يغسل، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات، ويرده ما صح من الأحاديث فيما يتعلق ببول الذكر الذي لم يصل إلى حد الاقتيات بسوى اللبن كما في الحديثين. ومع ذلك فمذهب مالك وأبي حنيفة ووجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. ذهب الحسن وسفيان والأوزعي إلى إجزاء النضح فيهما، والأول هو الحق لموافقته الدليل، وهو إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، وأما الجارية فلا بد من أن يغسل ما أصيب من موضع البول في الثوب. اشتراط عدم الاقتيات بغير اللبن في نضح بول الذكر حكى النووي الإجماع عليه، فلا بد أن يكون غير مقتات بغير اللبن، لم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن، فإذا كان فينضح ما أصابه البول من الثوب، يرش رشا ولا يغسل غسلا. أما إذا كان قد بلغ حد الاقتيات بغير اللبن فبوله وبول الجارية سواء، لا بد فيهما من الغسل. فترى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنطح قياسا للأنثى على الذكر، وهذا ما ذهب إليه الحسن وسفيان والأوزاعي من إجزاء النطح فيهما. وطائفة أخرى ترى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنطح، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، ذهب إلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. وهذا المذهب وهذا على غير استناد إلى دليل، والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره عبد الرحمن ابن سعدي وكثير من المحققين. في الحديث بيان نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام، وفيه كفاية الرش للتطهير، والرش لا يبلغ درجة الجريان، فيكفي النطح وهو الرش لتطهير بول الغلام الذي لم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن. في الحديث أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى معرفة ذلك
وعدم خفاء أثره، فينبغي أن يبادر الإنسان إلى التطهر من الخبث. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال الغلام في حجره دعا بماء ولم ينتظر. على الإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك القدر أو من الخبث أن يبادر إلى قلعه وإلى التطهر منه. وفي الحديثين بيان طرف من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ببيان ما كان من تواضعه الجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشفقته ورحمته وحلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل ذاهب إلى رأي حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة. وأحسن ما ورد في ذلك وأن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة، ومع هذه الحرارة الزائدة يكون طعامه لطيفا لأنه لبن في حالة التزام النطح لما أصيب من بوله. أما الجارية فليس لديها الحرارة الملطفة، يؤيد هذا تقييد نطح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. ومما ورد أيضا في تعليل ذلك أن الغلام عادة يكون الناس أرغب في حمله من الجارية، فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته. ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماحة والتيسير، فلما كان الناس أرغب في حمل الغلام من حمل الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته، رفع الحرج ونفيت المشقة، وصار التطهير عند الإصابة ببوله ما لم يطعم على النطح لا على الغسل، كما مر في صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن القاعدة العامة هي أن المشقة تجلب التيسير. وبعض أهل العلم قال هذا من المسائل التعبدية، يعني التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية، ولم يبحثوا عن حكمة معقولة، لأن هذا من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية لا تعقل حكمتها، وإنما يسلم فيها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين كتابا وسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الأرض إذا أصيبت بالبول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، في ناحية المسجد، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فزجره الناس، نهروه بشدة وصاحوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله يعني الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء، والذنوب بفتح الذال هو الدلو المملوءة ماء، الدلو الملأ ماء لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، فأهريق عليه. فأهريق أصله أريق، أبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهريق، وهو بسكون الهاء مبني لما لم يسمى فاعله. طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه أن يكفوا عن الرجل حتى يقضي حاجته، وذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبمحضر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي وجود أصحابه رضي الله عنهم. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زجر أصحابه الأعرابي الذي يبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره، وأمرهم أن يكفوا عنه. الأعراب من عادتهم الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاه، فعظم فعله على الصحابة رضي الله عنهم لعظم حرمة المساجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعثه الله بالتبشير والتيسير لما يعلم من حال الأعراب، نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد إذا قطع بوله وقام، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأزال ما في نفسه من الجهل بالحكم، ودعا بذنوب من ماء فأزال أثر البول في أرض المسجد وانتهى الأمر. وبقي لنا نحن ويبقى لمن بعدنا حكمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان أحكام الشريعة. فإنهم لما عنفوا الرجل وزجروه ناهين إياه عن البول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لكبير، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، والإزرام قطع البول وقطع الدمع وما أشبه، لأن هذا يضره ضررا بليغا. فقال: لا تزرموه، فالنهي إنما هو عن زجره، وإنما هو سماح له بأن يتم بوله في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا تزرموه، دعوه حتى يفرغ من بوله. فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن والذكر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأزال ما كان بنفسه من الجهل، ثم أزال ما كان بالأرض من أثر النجاسة بأن دعا صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على موضع البول، وهكذا طهرت الأرض وطهرت النفس أيضا، وهيأ الرجل بعدم قطع بوله عليه بعدما وقع من زجر الصحابة إياه. فحلم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن له في أن يتم بوله، هذا أدعى لقبول ما يلقيه إليه من مسائل العلم، وحينئذ يجد النصح أرضا طيبة تثمر خيرا كثيرا. ففي الحديث أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله، ولكن بغمر موضع النجاسة بالماء. في الحديث احترام المساجد وتطهيرها، وفيه بعد نظره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع معرفته بطبائع الخلق، قال: لا تزرموه، فيه سماحة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال، ولذلك أقبل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صنع ما صنع وقال ما قال، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في صحيح البخاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. فرحمة الله تبارك وتعالى أوسع، ولكنه لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من الرفق واللين والحلم والسماحة والتعليم بتؤدة ورفق. قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف ندعو إلى الله. الناس فيهم جهل وفيهم غلظة وفيهم سوء خلق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة يجد الداعي إلى الله تبارك وتعالى في كل نفس تربة خصبة، بل الأصل ألا يجد التربة الخصبة، وإنما يجد ما يحتاج تجذيبا وتهذيبا وصبرا وحلما وتؤدة ورفقا. وإذا لم يصبر الإنسان على الناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى كان صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يدخلهم في العناد، وإذا دخلوا في ذلك أبغضوا الداعية والدعوة، فيكون قد أهلكهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. الناس يحتاجون كثيرا من الصبر وكثيرا من الحلم، وهذا كله لا يمكن أن يؤتي ثمرته إلا باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما ترى في هذا الحديث رجل يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجده في الطهارة ما هو، ثم ينتحي الرجل ناحية ليبول. الصحابة رضوان الله عليهم مع ثبات قدمهم في معرفة الدعوة بأصولها لم يصبروا، فزجروا الرجل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره، قال: لا تزرموه، ما أحلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أعلمه وما أعظمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تزرموه، تم بولك. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمه وأزال ما في نفسه، ودعا بذنوب فأزال ما كان بالأرض من النجاسة وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعظم حقيرا، ماذا كان؟ أمر مقدور عليه، ونستطيع أن نزيل الآثار من النفس ومن الأرض بأيسر وسيلة ومن أقرب طريق. فلماذا يتعصب المرء ولماذا يتشنج؟ لا شيء، والأمر لله من قبل ومن بعد. فصلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث أنه عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكمل بوله لأجل ما يترتب على قطع البول من الأضرار. وفيه أن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. وفيه الحديث: من بدا جفا، من بدا جفا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا كان الإنسان في البادية كان فيه جفاء، كذلك أهل القرى والكفور يكونون أكثر جفاء من أهل المدن. فمن بعد عن الناس وعن المدن يكون به بعض جفاء وجهل. في الحديث: الرفق بتعليم الجاهل، وأن الصحابة كانوا فقهاء رضوان الله عليهم، يعلمون نجاسة البول وحرمة المسجد، لذلك زجروا الرجل. الحديث أصل للقاعدة المعروفة، وهي دفع أعظم المفسدتين بأيسرهما، دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما بأيسرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط. موضوع الحديث: بيان خصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة هي الجبلة أو الخلق، والمراد بها هنا السنة، لأنها جاءت مفسرة في رواية البيهقي من طريق ابن عمر يرفعه: من السنة قص الشارب وندف الإبط وتقليم الأظافر. فجاءت مفسرة في رواية البيهقي من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: الفطرة خمس. الفطرة هي الجبلة أو الخلق، المراد بها هنا كما فسرت ذلك روايات البيهقي عن ابن عمر مرفوعا المراد بها هنا السنة، من السنة قص الشارب وندف الإبط وتقليم الأظافر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بعض خصال الفطرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة خمس ظاهره الحصر في الخمس، كما يقال العالم في البلد زيد. الحصر يكون حقيقيا كما في العالم في البلد زيد، فالجملة معرفة الطرفين، هذه طريقة من طرق القصر. العالم زيد، إذا لم يكن هنالك غيره فالقصر حقيقي، وقد يكون القصر مجازيا إضافيا، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، فكأنه بولغ في النصيحة بأن جعل الدين إياها، فإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. فكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، فهذا قصر مجازي أو قصر إضافي، ففي الحج أركان سوى الوقوف عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على عظم هذا الركن يقول الحج عرفة، وكذلك يقول في بيان شأن النصيحة من الدين الدين النصيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس ظاهره الحصر في الخمس، ولكن ثبت عدم الحصر كما في الصحيحين عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطرة خمس لا يعني أن خصال الفطرة قد حصرت في هذه الأمور المذكورة. قال صلى الله عليه وآله وسلم الختان والاستحداد، والاستحداد استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بآلة من الحديد تسمى الموسى، ويجوز إزالة ذلك الشعر بغير ذلك كالندف، ولكن السنة حلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ذكر في هذا الحديث من خصال الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس خصال من دين الإسلام، وهي من السنة، من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظيمة من الدين الحنيف الذي هو الفطرة. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها دين الإسلام العظيم، وأولها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، ومن الجارية قطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى الفرج. قطع تلك الجلدة بالنسبة للذكر لأن بقاءها يؤدي إلى تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح، وبالنسبة للأنثى من أجل اعتدال الطبيعة. بالنسبة للرجل أثبتت الدراسات الحديثة أن الإصابة بسرطان عنق الرحم بالنسبة للمرأة في نساء المسلمين ونساء اليهود هي أقل نسبة في العالم، لأن الرجال من المسلمين ومن اليهود أيضا يختتنون، وتحت تلك الجلدة تتراكم مادة هي مؤثرة بحيث تؤدي إلى حدوث سرطان عنق الرحم. هذه دراسات قام بها الكفار لا المسلمون. هذه المادة يقال لها السميجما، هذه المادة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في عنق الرحم بالنسبة للمرأة. فالمسلمات واليهوديات أقل النسب في النساء إصابة بسرطان عنق الرحم، لأن الرجال من المسلمين اليهود أيضا يختتنون، فالختان واقع عند المسلمين واليهود أيضا يصنعون. فهذا الأمر دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله من خصال الفطرة، وقد صنع ذلك إبراهيم الخليل وكان قد تجاوز 90 من العمر، وفعل ذلك بالقدوم على الصخرة إطاعة لأمر ربه صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. قال: والاستحداد حلق الشعر الذي حول الفرج، حلق العانة وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، لأن بقاء ذلك في موضعه يجعل الموضع معرضا للتلوث والنجاسات مع ما يترتب على ذلك من الإصابة بالأمراض والرائحة الكريهة المنبعثة من ذلك، وربما أخل بقاء ذلك الشعر بالطهارة الشرعية. وثالث الخصال قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس، والشارب هو الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هل الاستئصال للشارب كله أو لما على طرف الشفة فقط؟ قال: هذا شيء اختلف فيه السلف، ونحن إذا تأملنا الأمور التالية ترجح لدينا الأمر الثاني، يعني لا يترجح استئصال الشارب بمعنى حلقه كما يصنع بعض الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدعوة، ويقلدهم كثير من الشباب المسكين الذين يتبعون القاعدة القردية في أن يقلدوا كل ناعق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نحن إذا تأملنا الأمور التالية ترجح لدينا الأمر الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه، وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، ومن تبعيضية من لم يأخذ من شاربه، ولم يقل من لم يأخذ شاربه. وكذلك فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين قوله، وقد صح عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة قد وفى شاربه فقصه على سواك بشفرة. فهذا نص في المسألة، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فهذا نص في المسألة. ولهذا كان مالك رحمه الله، كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يقول: ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة، ويبالغ فيقول في من فعله: أرى أن يوجع ضربا، فإذا رأيت من صنع ذلك فأوجعه ضرب. ورابع الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر التي يسبب وقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام ويحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض. وخامس الخصال نتف الإبط، لأن بقاءه يؤدي إلى حدوث رائحة كريهة، فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام من خصال الفطرة. والدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وفي أجمل صورة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أمرا من تلك الأمور إلا بينه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر الوقت الذي تؤخذ فيه تلك الأشياء ويؤتى بها، أي في تلك الخصال المذكورة متى يكون القيام بها. فأما الختان فإنه يكون في زمن الصغر، ويكون ذلك أفضل لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برئا وأقل ألما ولا يؤخر إلى البلوغ. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط فمتى طالت أخذت، ولكن لا تترك أكثر من 40 يوما، لحديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا أقصى المدة، لأنها تكون كل 40، يعني يترك الرجل أصابعه تطول أظافره فيها كأنه 7، ويترك شاربه وإبطه وعانته حتى تصير رائحته دالة عليه من بعيد، فإذا ما جاء من شارع قبل أن يظهر نقول جاء فلان، ويقول محتجا: لقد وقت لنا في ذلك إلى 40 ليلة. وقال: هذا أقصى المدة، ولكن متى طالت أخذت. وكثير من أهل العلم يرى أن يكون ذلك في كل أسبوع مرة، ودين الإسلام العظيم دين التهذيب والنظافة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل إذا أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يشهد الجماعة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عنده إناء فيه طيب، وكان كثيرا ما يتطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر، وفيه أن هذه الخصال الخمس من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. فيه مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. وقد مر أن العدد هنا في الحديث لا مفهوم له، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة بيان خصال لم تذكر في هذا الحديث، فالعدد هنا لا مفهوم له. دين الإسلام العظيم جاء بالنظافة والجمال والكمال. قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية وفوائد دنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. ومنه تعلم أن ما يصنعه كثير من المسلمين من تطويل الأظافر، وما يفعله كثير من الشباب من إعفاء الشوارب، من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا. بل ينبغي إذا كان المرء آخذا بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهذه من الفطرة، فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، إذا كان ذلك فينبغي على المرء أن يجتهد في أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتفق العلماء على استحباب فعل هذه الأشياء عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب. الختان متضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، وفيه من الفوائد الصحية ما تحتار فيه العقول. وقت الختان الذي هو وقت الوجوب عند البلوغ، ولكن إذا كان قبل ذلك فإنه يكون أرفق بالمختون وأقل ألما وأسرع برئا. وقد ذكر العلامة ابن القيم كما في تحفة المودود أن ذلك يكون في يوم سابعه إن أمكن، لأنه حينئذ لا تكون النهايات العصبية قد استكملت بعده، فإذا ما وقع الختان لا يكون هنالك من الألم ما يبالى به. ولذلك من ختن في هذه السن لا يحتاج إلى مخدر، وأما مع الكبير فإنه يحتاج إلى المخدر، وإلا جمع الناس عليه من كل صوب. فوقت الوجوب عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. والختان الشرعي هو قطع الجلد الساترة لحشفة الذكر، وقطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى. وتعلم أن كثيرا من المؤتمرات والمؤسسات الآن تحظر خفض الإناث، وهذا غير سديد ومخالف للشريعة قولا واحدا، ولكن ما تعللوا به إنما يأتي من سوء التطبيق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة قال: أشمي ولا تنهكي، فتعرض البنت على الطبيبة المسلمة الحاذقة وهذه تنظر، قد لا تجد الأمر مستدعيا لأخذ شيء. هذا من الناحية الطبية، عند التطبيق قد لا تكون البنت في حالتها التي تراها الطبيبة عليها، لا تكون الحالة مستدعية لأخذ شيء، فتقول هذه لا شيء فيها. وقد تجدها كالرجل، وهذا يحدث، حتى إن بعض الفتيات يذهبن إلى بعض الجراحين لأنها لا تصبر على هذا، لا تستطيع أن تعيش هكذا، فتذهب رغما عنه وربما من وراء أسرته. فالحظر على هذه الصورة مصادم لدين الله تبارك وتعالى، ومصادم للفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر تلك المسألة في خصال الفطرة. ولكن نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين، وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. يوجد في بعض البلاد المتوحشة من يسلخون الجلد الذي يحيط بالقبل كله، ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هو إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محرم وفاعله آثم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع شرعه الطاهر والتزام نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. والمدي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. ويكون ذلك المدي للرجل والمرأة، وهو من النساء أكثر منه في الرجال. وفيه لغتان: فتح الميم وسكون الذال، وهو الأشهر، المدي، وبكسر الذال وتشديد الياء المدي. وقول المصنف رحمه الله: وغيره، من قوله: باب في المدي وغيره. قوله وغيره يعني به ما في هذا الباب من نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة. المدي وهو السائل الذي يخرج عند ثوران الشهوة بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة. عند التفكر في الجماع ومقدماته وما أشبه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب على هذا النحو لبيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. وفي هذا الباب جملة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. موضوع الحديث في حكم المدي والذي يجب به. والراوي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن، من الأوائل السابقين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وكانت أحب الكنى إليه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره. وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية، من كبريات الصحابيات المهاجرات، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبوك، وخلفه على المدينة وعلى عياله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40، قتله ابن ملجم الخارجي، وعلي يومئذ أفضل الأحياء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: كنت رجلا مذاء، ومذاء على وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كنت رجلا كثير المذي. فاستحييت، هذه اللغة الفصيحة فيه بالياءين، وقد يقال استحييت بياء واحدة، والمراد بالحياء هنا تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو خشية أن يذم عليه. والحياء الشرعي الممدوح عليه
الذي لا يأتي إلا بخير هو رؤية النعم ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى حياء، وتلك حالة حاملة على مزيد الشكر واستقصاء الأعمال. قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني. لمكان ابنته تنبيه على العلة في عدم سؤاله عن حكم المدي بنفسه، لكونه علما، هذا الذي يسأل عنه علم يتعلق بالشرع، والعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة ولا أن يدخله عدم المواجهة للعلماء مع سؤالهم. ولكن علي رضي الله عنه أدبا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل غيره يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يسأل بنفسه، فأمرت المقداد بن الأسود، طلبت منه فسأله، أي فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية لمسلم: توضأ وانضح فرجك، يراد بالنضح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا، كما تفسره رواية البخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، فتتوافق الروايتان. وفي الرواية: يغسل برفع اللام، هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر. وقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنت رجلا كثيرا المدي، كنت رجلا مذاء، يعني أنه كان يغتسل منه حتى شق عليه الغسل، لأنه ظن أن حكم المدي كحكم المني سواء بسواء، فأراد أن يتأكد من حكمه، وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن المسألة لأنها تتعلق بالفروج، وابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحته، استحيا من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواجهة وكفاحا، فأمر المقداد رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم. المقداد هو ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه فكان في حجره، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد المقداد بدرا وما بعدها، وشهد فتح مصر. قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. توفي سنة 33 ودفن بالبقيع في المدينة. وأمره علي رضي الله عنه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر غيره، لمذاكرة جرت بينهما في المدي، لذلك طلب منه هو أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يطلب من غيره، لأنهما تذاكرا في حكم المدي. فطلب منه علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بأنه إذا خرج منه المدي فعليه أن يغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء، ويتوضأ لكون المدي خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحد السبيلين أحد نواقض الوضوء، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. وقد اختلف العلماء فيما يجب غسله، فذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره، حيث صرحت هذه الأحاديث بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله، وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المدي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه. القول الأول هو الأرجح وهو الصواب لحديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإسناده صحيح كما قال الألباني، فهو نص في المسألة فلا يصار إلى غيره إلا تبعا. قال: وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. هنالك أمور تدل على رجحان هذا القول، منها أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية، ومنها أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه على غسل الفرج. في الجنابة الكبرى يغسل البدن كله، وفي المذي يقتصر على غسل الفرج، وهو أشبه بالجنابة الكبرى من نواح، منها سبب ما يكون سببا، ومنها تقارب لون الخارج وغير ذلك من تلك الأمور. وأيضا يتسرب من حرارة الشهوة، فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. هذه أمور تذكر تبعا، والنص هو الأصل. قال: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة، وهو مرفوع من طريق عبد الله بن سعد الأنصاري وإسناده صحيح. في الحديث أن المذي لا يوجب الغسل، وهذا مجمع عليه، وفيه جواز الإنابة في الاستفتاء للعذر، سواء كان المستفتي حاضرا أم كان غائبا. وفي الحديث جواز الاعتماد على الخبر المضمون مع القدرة على المقطوع به، لأن علي رضي الله عنه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث بيان نجاسة المذي وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. في الحديث أمر كبير يتعلق بالآداب التي أسسها هذا الدين العظيم، وهو استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي له ألا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة بحضرة أبيها، ولا بحضرة أخيها، ولا بحضرة ابنها وأقاربها. وهذا من الأدب الذي جاء به هذا الدين، فإن علي رضي الله عنه قال: فاستحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، فلم يرد أن يواجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا السؤال. في الحديث أن المذي لا يجزئ منه إلا الاستنجاء بالماء، يعني لا تجزئ في طهارته الأحجار، وإنما لا بد من الاستنجاء بالماء، وهو من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. في الحديث وجوب غسل الذكر لا الاقتصار على المحل، وقد ورد كما مر في الحديث الصحيح وغسل الأنثيين. في الحديث أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهذا إجماع من أهل العلم، وفيه شرعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع مع جواب السائل إذا سأل. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنهم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. موضوع الحديث بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة، وفيه بيان القاعدة العظيمة، وهي أن العمل إنما يكون على اليقين في الحدث لا على الشك، بل ينبغي أن تطرح الشكوك. عن عباد بن تميم هو ابن أخي عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء وحديث الاستسقاء، وعباد هذا تابعي ثقة متفق على توثيقه. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي، شكي بضم الشين وكسر الكاف مبنيا للمجهول، والشاكي عبد الله بن زيد راوي الحديث، والشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته، الشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته. شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، أي حال الرجل، والرجل في الحديث بضم اللام نائب فاعل شكي، شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، الذي يخيل إليه أن يظن أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الحدث بريح أو غيره، يسمع صوتا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن ذلك الحدث بسمعه أو شمه، فأرجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الشك إلى اليقين. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. هذا الحديث الجليل من أعظم ما عولج به الوسواس، وفيه هذه القاعدة العظيمة من قواعد الفقه، وهذا الأصل الجليل من أصول الإسلام، أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. هذا الأصل الذي هو بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها لا يعدل عنه لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت، ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين. وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث، فإن الرجل الذي شك في الحدث وكان متيقنا للطهارة أرجعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما تيقن وهو الطهارة، وأوجب عليه أن يطرح الشك، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول اليقين بالشك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، لا ينصرف أي من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا يقين، فلا ينقض اليقين ولا يزيله إلا يقين مثله. وما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث. ومن هذا ما يتعلق بالثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها. ومن ذلك أيضا عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها ويبني على ما تيقن. ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، في مسائل كثيرة لا تخفى، كعتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أم أربع ركعات، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو نوى الصوم أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات، وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، الأصل عدم الحادث، ولا يخرج من اليقين إلا بيقين مثله. والأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح، لا يخرج من اليقين إلا بيقين مثله، والأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى ينقلها ناقل صحيح. هذا الحديث أصل لقاعدة استصحاب الحال أو بقاء ما كان على ما كان، ولا ينبغي الاستسلام للوساوس والخيالات الشيطانية، فما عولج الوسواس بأحسن من هذا الحديث الجليل. فيه هذه القاعدة العظيمة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، فيحرم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. في الحديث أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له بالانصراف إلا إذا سمع صوتا أو شم ريحا، فدل على أن ذلك ناقض للوضوء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، إنما أراد أن يكون على يقين من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان. وأم قيس راوية الحديث هي آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما، أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا، أتت بابن لها صغير غير مسمى وقد مات صغيرا، وجزعت عليه كثيرا، وقالت للذي يغسله تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فعمرت عمرا طويلا. فهي تقول من شدة جزعها رضي الله عنها لغاسل ابنها لا تغسله بالماء البارد فتقتله، وهو ميت ويغسله ميتا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها تبسم ثم قال ما قالت طال عمرها، فمد الله تبارك وتعالى في عمرها فعمرت طويلا بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره. في حجره بفتح الحاء وكسرها وضمها أي في حضنه، فبال على ثوبه أي على ثوب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. نضحه أي رشه رشا يعم مكان البول ولم يغسله، أكثر صب الماء من غير دلك لم يغسله، وإنما نضح فرش رشا يعم مكان البول ولم يغسل المحل الذي أصابه البول. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي أجيء إليه بطفل صغير، وذلك من أجل أن يحنكه بعد الولادة، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه أي صبه على بوله. وفي حديث أم قيس أن الابن الذي جاءت به لم يأكل الطعام، أي لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وإنما قوته اللبن وفي رواية لمسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأطفالهم لكي يبرك عليهم ويدعو لهم، وإذا كانوا حديث عهد بولادة حنكهم وسماهم كما فعلت أم سليم لما أرسلت وليدها مع أخيه أنس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رحمته وشفقته ولطفه وكرم أخلاقه يستقبل أصحابه إذا جاءوا بأبنائهم بما جبله الله تبارك وتعالى عليه من البشر والسماحة والرحمة والشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغيره، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أجلسه في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عد ذلك شيئا، وإنما يطهر المحل الذي أصيب وينتهي الأمر. فطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء فجيء به فنضح مكان البول من ثوبه، أي رشه رشا ولم يغسله غسلا، فطهر المحل الذي أصابه البول وانتهى الأمر. ففي الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النطح في تطهير بول الرضيع الذكر، لكن ليس في الحديثين بيان الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب وأبي السمح، فيجب المصير إلى ذلك. ومذهب الشافعي وأحمد أن القول بالحديث هو القول، هو أن بول الغلام ينضح وأن بول الجارية يغسل، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات، ويرده ما صح من الأحاديث فيما يتعلق ببول الذكر الذي لم يصل إلى حد الاقتيات بسوى اللبن كما في الحديثين. ومع ذلك فمذهب مالك وأبي حنيفة ووجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. ذهب الحسن وسفيان والأوزعي إلى إجزاء النضح فيهما، والأول هو الحق لموافقته الدليل، وهو إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر، وأما الجارية فلا بد من أن يغسل ما أصيب من موضع البول في الثوب. اشتراط عدم الاقتيات بغير اللبن في نطح بول الذكر حكى النووي الإجماع عليه، فلا بد أن يكون غير مقتات بغير اللبن، لم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن، فإذا كان فينضح ما أصابه البول من الثوب، يرش رشا ولا يغسل غسلا. أما إذا كان قد بلغ حد الاقتيات بغير اللبن فبوله وبول الجارية سواء، لا بد فيهما من الغسل. فترى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنطح قياسا للأنثى على الذكر، وهذا ما ذهب إليه الحسن وسفيان والأوزاعي من إجزاء النطح فيهما. وطائفة أخرى ترى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنطح، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، ذهب إلى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر النجاسات. وهذا المذهب وهذا على غير استناد إلى دليل، والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره عبد الرحمن ابن سعدي وكثير من المحققين. في الحديث بيان نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام، وفيه كفاية الرش للتطهير، والرش لا يبلغ درجة الجريان فيكفي النطح وهو الرش لتطهير بول الغلام الذي لم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن. في الحديث أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى معرفة ذلك وعدم خفاء أثره، فينبغي أن يبادر الإنسان إلى التطهر من الخبث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال الغلام في حجره دعا بماء ولم ينتظر. على الإنسان إذا أصيب بشيء من ذلك القدر أو من الخبث أن يبادر إلى قلعه وإلى التطهر منه. وفي الحديثين بيان طرف من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان ما كان من تواضعه الجب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفقته ورحمته وحلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل ذاهب إلى رأي حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة. وأحسن ما ورد في ذلك وأن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة، ومع هذه الحرارة الزائدة يكون طعامه لطيفا لأنه لبن في حالة التزام النطح لما أصيب من بوله، أما الجارية فليس لديها الحرارة الملطفة. يؤيد هذا تقييد نطح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. ومما ورد أيضا في تعليل ذلك أن الغلام عادة يكون الناس أرغب في حمله من الجارية، فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته. ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماحة والتيسير، فلما كان الناس أرغب في حمل الغلام من حمل الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته رفع الحرج ونفيت المشقة، وصار التطهير عند الإصابة ببوله ما لم يطعم على النطح لا على الغسل، كما مر في صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن القاعدة العامة هي أن المشقة تجلب التيسير. وبعض أهل العلم قال هذا من المسائل التعبدية، يعني التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية، ولم يبحثوا عن حكمة معقولة، لأن هذا من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية لا تعقل حكمتها، وإنما يسلم فيها لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين كتابا وسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الأرض إذا أصيبت بالبول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية، وقد جاءت النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد. جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد في ناحية المسجد، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فزجره الناس نهروه بشدة وصاحوا به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله يعني الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء، والذنوب بفتح الذال هو الدلو المملوءة ماء، الدلو الملأ ماء لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. فأهريق عليه، فأهريق أصله أريق وبدلت الهمزة هاء فصار فهريق، ثم زيدت همزة أخرى فصار فأهريق، وهو بسكون الهاء مبني لما لم يسمى فاعله. طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه أن يكفوا عن الرجل حتى يقضي حاجته، وذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبمحضر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي وجود أصحابه رضي الله عنهم. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما زجر أصحابه الأعرابي الذي يبول في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره وأمرهم أن يكفوا عنه. الأعراب من عادتهم الجفاء والجهل لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه في المسجد النبوي إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظنا منه أنه كالفلاه، فعظم فعله على الصحابة رضي الله عنهم لعظم حرمة المساجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بعثه الله بالتبشير والتيسير لما يعلم من حال الأعراب نهاهم عن زجره لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد إذا قطع بوله وقام، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأزال ما في نفسه من الجهل بالحكم، ودعا بذنوب من ماء فأزال أثر البول في أرض المسجد وانتهى الأمر، وبقي لنا نحن ويبقى لمن بعدنا حكمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان أحكام الشريعة. فإنهم لما عنفوا الرجل وزجروه ناهين إياه عن البول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لكبير، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، والإزرام قطع البول وقطع الدمع وما أشبه، لأن هذا يضره ضررا بليغا، فقال لا تزرموه. فالنهي إنما هو عن زجره، وإنما هو سماح له بأن يتم بوله في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا تزرموه، دعوه حتى يفرغ من بوله. فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن والذكر. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأزال ما كان بنفسه من الجهل، ثم أزال ما كان بالأرض من أثر النجاسة بأن دعا صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على موضع البول، وهكذا طهرت الأرض وطهرت النفس أيضا، وهيأ الرجل بعدم قطع بوله عليه بعدما وقع من زجر الصحابة إياه. فحلم عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذن له في أن يتم بوله، هذا أدعى لقبول ما يلقيه إليه من مسائل العلم، وحينئذ يجد النصح أرضا طيبة تثمر خيرا كثيرا. ففي الحديث أن البول على الأرض يطهر بغمره بالماء، ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك ولا قبله، ولكن بغمر موضع النجاسة بالماء. في الحديث احترام المساجد وتطهيرها، وفيه بعد نظره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع معرفته بطبائع الخلق قال لا تزرموه، فيه سماحة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال، ولذلك أقبل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صنع ما صنع وقال ما قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما جاء في صحيح البخاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. فرحمة الله تبارك وتعالى أوسع، ولكنه لما وجد من النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من الرفق واللين والحلم والسماحة والتعليم بتؤدة ورفق، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا كيف ندعو إلى الله. الناس فيهم جهل وفيهم غلظة وفيهم سوء خلق إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وليس بالضرورة يجد الداعي إلى الله تبارك وتعالى في كل نفس تربة خصبة، بل الأصل ألا يجد التربة الخصبة، وإنما يجد ما يحتاج تجذيبا وتهذيبا وصبرا وحلما وتؤدة ورفقا. وإذا لم يصبر الإنسان على الناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى كان صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه يدخلهم في العناد، وإذا دخلوا في ذلك أبغضوا الداعية والدعوة، فيكون قد أهلكهم وصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. الناس يحتاجون كثيرا من الصبر وكثيرا من الحلم، وهذا كله لا يمكن أن يؤتي ثمرته إلا باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما ترى في هذا الحديث رجل يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومسجده في الطهارة ما هو، ثم ينتحي الرجل ناحية ليبول. الصحابة رضوان الله عليهم مع ثبات قدمهم في معرفة الدعوة بأصولها لم يصبروا، فزجروا الرجل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره، قال: لا تزرموه، ما أحلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أعلمه وما أعظمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تزرموه، تم بولك. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمه وأزال ما في نفسه، ودعا بذنوب فأزال ما كان بالأرض من النجاسة وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعظم حقيرا، ماذا كان؟ أمر مقدور عليه، ونستطيع أن نزيل الآثار من النفس ومن الأرض بأيسر وسيلة ومن أقرب طريق. فلماذا يتعصب المرء ولماذا يتشنج؟ لا شيء، والأمر لله من قبل ومن بعد. فصلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث أنه عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها، عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكمل بوله لأجل ما يترتب على قطع البول من الأضرار. وفيه أن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. وفيه الحديث: من بدا جفا، من بدا جفا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إذا كان الإنسان في البادية كان فيه جفاء، كذلك أهل القرى والكفور يكونون أكثر جفاء من أهل المدن. فمن بعد عن الناس وعن المدن يكون به بعض جفاء وجهل. في الحديث: الرفق بتعليم الجاهل، وأن الصحابة كانوا فقهاء رضوان الله عليهم، يعلمون نجاسة البول وحرمة المسجد، لذلك زجروا الرجل. الحديث أصل للقاعدة المعروفة، وهي دفع أعظم المفسدتين بأيسرهما، دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما بأيسرهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبط. موضوع الحديث: بيان خصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفطرة خمس. الفطرة هي الجبلة أو الخلق، والمراد بها هنا السنة، لأنها جاءت مفسرة في رواية البيهقي من طريق ابن عمر يرفعه من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. فجاءت مفسرة في رواية البيهقي من السنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: الفطرة خمس. الفطرة هي الجبلة أو الخلق، المراد بها هنا كما فسرت ذلك روايات البيهقي عن ابن عمر مرفوعا، المراد بها هنا السنة، من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بعض خصال الفطرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة خمس ظاهره الحصر في الخمس، كما يقال العالم في البلد زيد. الحصر يكون حقيقيا كما في العالم في البلد زيد، فالجملة معرفة الطرفين، هذه طريقة من طرق القصر. العالم زيد، إذا لم يكن هنالك غيره فالقصر حقيقي، وقد يكون القصر مجازيا إضافيا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، فكأنه بولغ في النصيحة بأن جعل الدين إياها، فإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. فكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، فهذا قصر مجازي أو قصر إضافي، ففي الحج أركان سوى الوقوف عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على عظم هذا الركن يقول الحج عرفة. وكذلك يقول في بيان شأن النصيحة من الدين الدين النصيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس ظاهره الحصر في الخمس، ولكن ثبت عدم الحصر كما في الصحيحين عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفطرة خمس لا يعني أن خصال الفطرة قد حصرت في هذه الأمور المذكورة. قال صلى الله عليه وآله وسلم الختان والاستحداد، والاستحداد استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بآلة من الحديد تسمى الموسى، ويجوز إزالة ذلك الشعر بغير ذلك كالنتف، ولكن السنة حلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما ذكر في هذا الحديث من خصال الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس خصال من دين الإسلام، وهي من السنة، من دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، فمن أتى بها فقد قام بخصال عظيمة من الدين الحنيف الذي هو الفطرة. وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها دين الإسلام العظيم، وأولها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، ومن الجارية قطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى الفرج. قطع تلك الجلدة بالنسبة للذكر لأن بقاءها يؤدي إلى تراكم النجاسات والأوساخ فتحدث الأمراض والجروح، وبالنسبة للأنثى من أجل اعتدال الطبيعة. بالنسبة للرجل أثبتت الدراسات الحديثة أن الإصابة بسرطان عنق الرحم بالنسبة للمرأة في نساء المسلمين ونساء اليهود هي أقل نسبة في العالم، لأن الرجال من المسلمين ومن اليهود أيضا يختتنون، وتحت تلك الجلدة تتراكم مادة هي مؤثرة بحيث تؤدي إلى حدوث سرطان عنق الرحم. هذه دراسات قام بها الكفار لا المسلمون. هذه المادة يقال لها الاسميغما، هذه المادة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في عنق الرحم بالنسبة للمرأة. فالمسلمات واليهوديات أقل النسب في النساء إصابة بسرطان عنق الرحم، لأن الرجال من المسلمين اليهود أيضا يختتنون، فالختان واقع عند المسلمين واليهود أيضا يصنعون. فهذا الأمر دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله من خصال الفطرة، وقد صنع ذلك إبراهيم الخليل وكان قد تجاوز 90 من العمر، وفعل ذلك بالقدوم على الصخرة إطاعة لأمر ربه صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. قال: والاستحداد حلق الشعر الذي حول الفرج، حلق العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، لأن بقاء ذلك في موضعه يجعل الموضع معرضا للتلوث والنجاسات مع ما يترتب على ذلك من الإصابة بالأمراض والرائحة الكريهة المنبعثة من ذلك، وربما أخل بقاء ذلك الشعر بالطهارة الشرعية. وثالث الخصال قص الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه، وهو من التشبه بالمجوس. والشارب هو الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هل الاستئصال للشارب كله أو لما على طرف الشفة فقط؟ قال: هذا شيء اختلف فيه السلف، ونحن إذا تأملنا الأمور التالية ترجح لدينا الأمر الثاني، يعني لا يترجح استئصال الشارب بمعنى حلقه كما يصنع بعض الناس اليوم ممن ينتسبون إلى الدعوة، ويقلدهم كثير من الشباب المسكين الذين يتبعون القاعدة القردية في أن يقلدوا كل ناعق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: نحن إذا تأملنا الأمور التالية ترجح لدينا الأمر الثاني. قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه، وإنما قال من لم يأخذ من شاربه، ومن تبعيضية من لم يأخذ من شاربه، ولم يقل من لم يأخذ شاربه. وكذلك فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين قوله، وقد صح عنه أنه رأى المغيرة بن شعبة قد وفى شاربه فقصه على سواك بشفرة. فهذا نص في المسألة، هذا كلام الشيخ رحمه الله، فهذا نص في المسألة. ولهذا كان مالك رحمه الله، كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يقول: ولهذا كان مالك رحمه الله يعتبر حلق الشارب بدعة، ويبالغ فيقول في من فعله: أرى أن يوجع ضربا، فإذا رأيت من صنع ذلك فأوجعه ضرب. ورابع الخصال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر التي يسبب وقاؤها تجمع الأوساخ فيها فتخالط الطعام ويحدث المرض، وأيضا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض. وخامس الخصال نتف الإبط، لأن بقاءه يؤدي إلى حدوث رائحة كريهة، فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام من خصال الفطرة. والدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به جاء بالنظافة والطهارة والتأديب والتهذيب ليكون المسلم على أحسن حال وفي أجمل صورة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أمرا من تلك الأمور إلا بينه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر الوقت الذي تؤخذ فيه تلك الأشياء ويؤتى بها، أي في تلك الخصال المذكورة متى يكون القيام بها. فأما الختان فإنه يكون في زمن الصغر، ويكون ذلك أفضل لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برئا وأقل ألما ولا يؤخر إلى البلوغ. وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط فمتى طالت أخذت، ولكن لا تترك أكثر من 40 يوما، لحديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. أخرجه مسلم في الصحيح. هذا أقصى المدة، لأنها تكون كل 40، يعني يترك الرجل أصابعه تطول أظافره فيها كأنه 7، ويترك شاربه وإبطه وعانته حتى تصير رائحته دالة عليه من بعيد، فإذا ما جاء من شارع قبل أن يظهر نقول جاء فلان، ويقول محتجا لقد وقت لنا في ذلك إلى 40 ليلة، وقال هذا أقصى المدة، ولكن متى طالت أخذت. وكثير من أهل العلم يرى أن يكون ذلك في كل أسبوع مرة. ودين الإسلام العظيم دين التهذيب والنظافة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل إذا أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يشهد الجماعة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عنده إناء فيه طيب، وكان كثيرا ما يتطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أن فطرة الله تعالى تدعو إلى كل خير وتبعد عن كل شر، وفيه أن هذه الخصال الخمس من فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، وجبل أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. فيه مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. وقد مر أن العدد هنا في الحديث لا مفهوم له، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة بيان خصال لم تذكر في هذا الحديث، فالعدد هنا لا مفهوم له. دين الإسلام العظيم جاء بالنظافة والجمال والكمال. قال ابن حجر يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية وفوائد دنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة ومخالفة شعار الكفار وامتثال أمر الشارع. ومنه تعلم أن ما يصنعه كثير من المسلمين من تطويل الأظافر، وما يفعله كثير من الشباب من إعفاء الشوارب، من الأمور الممنوعة شرعا المستقبحة عقلا وذوقا، بل ينبغي إذا كان المرء آخذا بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهذه من الفطرة، فطرة الله التي يحبها ويأمر بها، إذا كان ذلك فينبغي على المرء أن يجتهد في أن يكون مطيعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتفق العلماء على استحباب فعل هذه الأشياء عدا الختان، فقد اختلفوا هل هو مستحب أو واجب، ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان، وهل هو واجب على الرجال والنساء أو على الرجال فقط. والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب. الختان متضمن لكمال الطهارة في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، وفيه من الفوائد الصحية ما تحتار فيه العقول. وقت الختان الذي هو وقت الوجوب عند البلوغ، ولكن إذا كان قبل ذلك فإنه يكون أرفق بالمختون وأقل ألما وأسرع برئا. وقد ذكر العلامة ابن القيم كما في تحفة المودود أن ذلك يكون في يوم سابعه إن أمكن، لأنه حينئذ لا تكون النهايات العصبية قد استكملت بعده، فإذا ما وقع الختان لا يكون هنالك من الألم ما يبالى به، ولذلك من ختن في هذه السن لا يحتاج إلى مخدر، وأما مع الكبير فإنه يحتاج إلى المخدر، وإلا جمع الناس عليه من كل صوب. فوقت الوجوب عند البلوغ حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. والختان الشرعي هو قطع الجلد الساترة لحشفة الذكر، وقطع جزء يسير من الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى. وتعلم أن كثيرا من المؤتمرات والمؤسسات الآن تحظر خفض الإناث، وهذا غير سديد ومخالف للشريعة قولا واحدا، ولكن ما تعللوا به إنما يأتي من سوء التطبيق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة قال أشمي ولا تنهكي، فتعرض البنت على الطبيبة المسلمة الحاذقة وهذه تنظر، قد لا تجد الأمر مستدعيا لأخذ شيء. هذا من الناحية الطبية، عند التطبيق قد لا تكون البنت في حالتها التي تراها الطبيبة عليها، لا تكون الحالة مستدعية لأخذ شيء، فتقول هذه لا شيء فيها. وقد تجدها كالرجل، وهذا يحدث، حتى إن بعض الفتيات يذهبن إلى بعض الجراحين لأنها لا تصبر على هذا، لا تستطيع أن تعيش هكذا، فتذهب رغما عنه وربما من وراء أسرته. فالحظر على هذه الصورة مصادم لدين الله تبارك وتعالى ومصادم للفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر تلك المسألة في خصال الفطرة. ولكن نسأل الله أن يهدي المسلمين أجمعين وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. يوجد في بعض البلاد المتوحشة من يسلخون الجلد الذي يحيط بالقبل كله، ويزعمون جهلا أن هذا ختان، وما هو إلا تعذيب وتمثيل ومخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محرم وفاعله آثم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع شرعه الطاهر والتزام نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.